نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، أود أن أعرف كتب تختص بالنباتات وفوائدها وخصائصها.
الله يعطي العافية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، أنا أحب أنبه أولا لكل الأخوة المشاهدين، الأصل في برنامجنا أنه يخدم الكتب الشرعية وخوادم الكتب الشرعية وروافدها، يعني هذا الأصل عندنا، وهو الذي نعرضه على الناس ونبينه ونفيدهم فيما نستطيع، يعني نسأل الله يتقبل ويعين ويسر الأمور فيما في هذا المجال. أما التي هو خارج هذا النطاق تماما من العلوم المحضة اللي هو العلوم التطبيقية أو شيء من ذلك، يعني الغالب ليس هذا محل اهتمامنا، يعني في الغالب، يعني إلا ما كان له وجه ارتباط معين شيء من ذلك. أما مسألة السؤال عن شيء تخصص مثل هذا مثلا تطبيقي، يمكن ترى طالب جامعة فيبغى كتاب عن فوائد النبات وشيء من ذلك، يعني أنا ما أذكر مر معنا في البرنامج كتاب يتعلق بهذا بالذات، إلا كان مر عن النخلة مثلا معينة في القرآن أو فوائده وشيء من ذلك أو مثل هذه، يعني مثل التين والزيتون ممكن. لكن أما ككتاب جامع يتحدث عن النباتات وفوائدها ومضارها وأنواعها ومحلها والمناخ التي تنبت فيه، يعني هذا بحث يعني مستقل تماما عن مسألة علاقتها بالشريعة، وهو مشهور قديما في علم الفلاحة، وعلم الفلاحة قديما يأتون بهذا وزيادة عنه، يعني مسألة خصوبة الأراضي والأمطار والسيول يتكلمون عنها في علم الفلاحة أيضا.
علم الفلاحة شيخنا اللي هو علم الزراعة،
علم الزراعة واستصلاح الأراضي للزراعة وماذا يزرع والفصول ومزرع فيها وطريقة الحصاد، هذا علم الفلاحة عموما. وهذا قد كتب فيه المتقدمون أصلا كتابات جميلة جدا، خاصة الأندلسيون لهم كتابات ممتازة، خرج الآن مجموعة منها عندنا، طبعت بعضها في المغرب وبعضها في بعض المراكز العلمية في الأندلس وشيء من ذلك، وهي جميلة جدا. وعندك كتاب الفلاحة الأندلسية 7 مجلدات، وهذا من أضخم ما طبع حتى الآن في موضوع الفلاحة، 7 مجلدات يا ولد، فيها كثير من العلوم فيها مما يتعلق بهذا الباب عن أهل الأندلس بالذات وعن تاريخهم الكامل في هذا الباب. لكن كتب غيرهم أيضا من مما يضارع ذلك أيضا ما يتعلق بالجانب الطبي للنباتات، وهو مسألة استخلاص الأدوية من هذه الأعشاب والنباتات، وهذا عاد جانب طبي يدخل في قسم العقاقير والتداوي بالأعشاب أو استخلاص منها بعض المستخلصات وشيء من ذلك. وهذا أيضا قد كتب فيه بعض المتقدمين والمعاصرين كثيرا ما يكتبون في مسألة الطب البديل ويعرجون على مسألة الاستشفاء بالأعشاب والتداوي بالأعشاب، فيذكرون قضايا يربطونها بالعلم المعاصر وأشياء كثيرة ما ذكر متقدمون لها وثاقة بالابتكارات المعاصرة، من حيث إما توثيق المعلومات السابقة وأنها كذلك، وبعضها لا يشك في أنها فعلا كذلك هي على الوثاقة والصلة، وبعضها لا تحت التجربة وأشياء من ذلك، ودقائق الأمور بهذه. عندنا مجموعة طيبة من الكتاب المعاصرين مما اهتم بهذا الباب وكتبوا أشياء مفيدة للناس في غالب، يعني ما تتحمر حول هذا الشيء قليلا، يعني هناك قليلا من بعض الرسائل العلمية أو الكتابات التي تتعلق إما بموضوع النباتات من حيث التداوي أو من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة بها، كمثلة زكاة الثمار والحبوب والثمار وشيء، هذه أبواب ثانية يعني ومرت معنا، أما هذه مرت معنا، يعني لنتكلم عن علاقة هذه الأمور ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية. لكن أخونا سؤاله ليس كذلك، سؤاله فوائد النباتات ومضار، صح لنا هذا نعم. سؤاله أي يعني هذه مسألة نظرية صرفة تطبيقية صرفة، يعني ليس لها دخل بعلوم الشريعة، ونتمنى إنسان إناس أخوانا يراعوا بس في حال السؤال إلى هذه الجهة، وإذا استطعنا أفدنا، لكن لابد من الرجوع إلى المكتبات العامة في هذا الباب والمتخصصين، وإن شاء الله يفيدون في هذا الباب
بإذن الله.
نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله. عندنا اليوم مجموعة من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عندهم وحدة البحوث والدراسات نشيطة جدا في طباعة عدد كبير، طبعوا عدد كبير من الكتب ما شاء الله تبارك الله، بعضها مطول وسبق أن عرضها مجموعة منها، وسبق أنه داخل معنا مسؤولة ومدير العام فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ محمد الله يعطيه العافية، وكانت مداخلته مباركة. ثم توالت بعد ذلك العرض للكثير من كتبهم، بعض المطولات قلت لك يعني وجديدة لأول مرة تطبع، وبعض لا أكثر وعلى مجلد ومجلدين وشيء من ذلك. هذا أحد سلسلة دراسات تبنوا طباعتها، وهي ما يتعلق بجانب الإعجازي، الإعجاز في القرآن والسنة. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور المهندس خالد فائق صديق العبيدي وفقه الله، وهو مهندس عراقي معروف له إسهامات كثيرة في الباب، مشاركاته في كثير من هيئات الإعجاز، له محاضرات ندوات، له حلقات مرئية في القنوات أيضا وفي اليوتيوب، له مؤلفات يعني كثيرة جدا تربو، مؤلفاته تكثر أكثر من 400 كتاب غير الذي سوف نعرضه الآن. يعني له تخيل هذا الذي بين يدينا 20 جزء 20 مجلد، هذا فقط
أكثر من 40 كتاب،
أكثر من 44 كتاب له في هذا الباب، هو كله في هذا الباب. هو مهندس أيضا وفقه الله، تخصصه في الهندسة، هو جاء إلى موضوع الهندسة بالذات وما يتعلق بالهندسة من رياضيات وشيء من ذلك، كل ما يتعلق بقبائل الهندسة، الهندسة لها فروع يعني معروفة وتقسيماتها، وأراد أن يبرز ما في الجانب الإعجازي الذي فيها مما ذكر في الكتاب والسنة. طبعا قام هو لتخصصه في الهندسة وألف هذه السلسلة اللي هي سلسلة تسمى سلسلة لمحات هندسية من القرآن والسنة النبوية. شوف هذا العنوان، هذه السلسلة 20 جزءا، جعل الجزء الأول منها هو كالمدخل الأساس للعشرين كاملا. لاحظ معي، الكلام واحد في طريقة معالجة المسائل، وفي طريقة ترتيب الفصول، وفي طريقة الاستنتاج، كلها المعنى واحد، وهو في طريقة. طبعا هذا الأول كما يظهر لك أمام الإخوة عنوانه العلوم الهندسية والرياضية في القرآن والسنة النبوية، جعله كالمدخل الأساس لكل ما يأتي بعده. طبعا هو يقول أصول الهندسة برجعها إلى 4 أنواع من الهندسة، منها الهندسة يتعلق بالهندسة والرياضيات، ومنها المساحة والأثقال والمأثقال، والأربعة هي الأربعة الأوائل منها، الأول والثاني والثالث والرابع، هي الأربعة كل ما يأتي بعد تفريعات عنها. هذا المدخل الكتاب المشروع ظل عليه 15 سنة، وهو قد أعطاه مجموعة، رجع إلى مجموعة من المتخصصين وحاور جماعات منهم، ويقف على أحدث الأبحاث فيه، وهو إنما يأتي في كتابها هنا أو في أبحاثه هذه بالجوانب ليست النظرية، لا قال النظرية نستبعدها لأن هي ما زالت تحت الاختبار، لكن نحن إلى الجوانب اللي سماها تطبيقية تنفيذية، بحيث أنه خلصوا منها من تجاربها وخرجوا إلى هذه النتائج، هو هذه اللي اعتمدها. وهو أيضا هو متابع جيد جدا لمخرجات المؤتمرات العالمية والدولية وما يقر في مقررات المؤتمرات هذه من أبحاث إعجازية وشيء من ذلك، كل خلاصاتها مع تيسيرها وبيانها وشرحها، ومدعمة بالصور والخرائط بأحد الصور والملونة في أجزاء 20 كاملة. هذا طبعا الأول هو هذا العلوم الهندسية والرياضية في القرآن والسنة النبوية. اثنين، هذا الأول مثل، شوف هذا رقم واحد، أخونا الحبيب فضيلة الدكتور المهندس خالد فائق صديق العبيدي العراقي وفقه الله، جاء وقدم بهذه المقدمة اللطيفة التي يبين فيها أنه لا بد من بيان الإعجاز العلمي، وأن هذا مفخر للمسلمين وشيء من ذلك. كل الأبواب أو كل القضايا، كل مجلد آخر قضية واحدة، يرتبها على الطريقة التالية، دائما الفصل الأول يجعله خاصا بالتعريفات والمصطلحات المتعلقة بالفن، الفصل الثاني يجعل الكلام عليه خاصا بالفن التجريبي الذي سوف يدرس في هذا الباب، وهي ناحية أكاديمية صرفة، يأتي بخلاصة ما فيه مما سوف يبينه فيما بعد يعني بعلاقته بالكتاب والسنة. ثم الفصل الثاني والثالث أي مكان، أو الثاني والثالث والرابع أي مكان الفصول، هو لهذا الربط الآن الجانب التطبيقي. الفصل الأخير في كل الأبحاث يجعله دائما للجانب التاريخي، إثراء علماء المسلمين في تاريخهم من ناحية التأليف ومن ناحية الابتكارات والصناعات التي خرجت في هذا الفن،
جانب تاريخي ممتاز وممتع جدا فيه تتبع يشكر عليه صاحبه، وهو كما ترى هذه إن شاء الله تظهر معي الآن 20 مجلدا أو جزءا، وهذه عناوينها كاملة. هذه عناوينها، هذه العناوين كاملة، الأول والثاني والثالث والرابع جعلها كالأساس لما جاء بعدها. أما الذي بعد كله عبارة عن الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، التربة والزراعة والمياه والري والبيئة، علوم البيئة والميكانيكا والذرة النووية والصناعية والإدارية والكيمياء والمواد الهندسية والكهرباء والعسكرية والضوئية والاتصالات والصوتية، وآخرها هندسة الزمن في القرآن والسنة. كل هذه 20 جزءا وفقه الله كما قلت لك، في آخر جزء في 20 أتى بخلاصة كل ما مضى، أكثر من 100 صفحة تقريبا خلاصات واستنتاجات ثم توصيات، وفقه الله الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا أيضا أحد أبحاثي في هذه السلسلة، سلسلة الإعجاز. وأنا دائما نحن نقول إخواننا في سلسلة في موضوع الإعجاز، أصلا موضوع الإعجاز هذا فيه أخذ ورد وجواب وعطاء، ثم فيه بعض الإشكالات التي لا يخلو منها بعض الأبحاث، خاصة من يتوسع في الباب بعض طب هو، وهو قد أحسن جدا ترى أخونا الدكتور عبد خالد فايق العبيدي، أحسن جدا لما قال وغالب ما فيه لا نجزم أنه مراد الله وإنما يغلب على ظننا أن ذا، وهذا حسن جميل، هذا خير من الذي يجزم أن المراد بالآية هي هذا الاختراع الفلاني أو الاكتشاف الفلاني. كونه يقول نجتهد ونحاول نقرب فيظهر لنا أن هذا جميل، يتوقف عند الظنون ولا يستبعد تفسير السلف والأئمة الذين الصحابة والتابعين لدى القرآن بلغة الصحابة، وهم أدرى بمعانيه فلا يستبعد معاني فهم الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، جيد هذا يعني يبقى في محل وسط، يبقى مسألة الإغال في الباب ومحاولة إلساك كل نفيس من الاكتشافات، وأن إلا ما القرآن جاء بها أو السنة، يعني هذا الغلو، هذا من باب من أبواب الغلو
أو التكلف،
هو التكلف نوع من الغلو، وهو والقرآن والسنة غنيان أصلا عن هذا ولله الحمد، ولا إسلامنا يحتاج إليه في مثل هذا. كونه يوجد بعض ما هذا ما ذكروه عندنا وهذا لا إشكال فيه أيضا، يبقى مسألة الوسط بحيث أنه يقال أنه هذا فيه وهذا موجود وتم الإشارة إليه بكذا وكذا مع بيان تفصيلات من غير إغال ولا تكلف وشيء من ذلك ولا تمحل للآيات ولا للأحد، شيء جيد. هذا شوف هذا من ضمن المشروع، وهو سماه ضعف الطالب والمطلوب، قصة استنساخ البشر من الصعود حتى السقوط. هو إيش يقول أخونا الحبيب فضيلة الدكتور المهندس خالد فائق العبيدي وفقه الله، هو في هذا الكتاب أراد أن يبين، يقول إن مسألة الصراع بين الإيمان والإلحاد يقول قديمة جدا، لكن قبل حوالي 200 سنة الأخيرة أخذت يقول منحى آخر، وهو بدأ يعني استقرت نظرية داروينية، ثم بعد ذلك بدأوا يحاولون يظهرون شيء في التطبيقات اللي متعلقة بالاستنساخ، قالوا ذروة ما وصل إليها مسألة الإلحاد عنده مسألة الاستنساخ، وأن البشر يستطيعون أن ينسخوا بشرا يعني بهذا يعني أو يخلقون من الاستنساخ يعني مخلوقات أخرى. هو يقول أراد أن يبين ركاكة ذلك وسقوط نظرية الاستنساخ، هو قال من الصعود يعني من أول ما تبناها من أول ما تبنيت كفكرة ثم بعد ذلك تطبيقا ومحاولات شتى وما ألف فيها ومن تبناها من علمائهم وشيء من ذلك من سائر البلاد والأجناس والديانات إلى سقوط هذه الفكرة تماما، هو على أيديهم أيضا وفقه الله. الكتاب طبعا من على طريقة الورق الشاموال ملون من أوله إلى آخره، ويعني كان هذه فصول الكتاب 8 والاستنتاجات النهائية، هذه فصوله 7 فصول، قدم مقدمات للإيمان. طبعا الكتاب يبان للأخوة إن شاء الله كله على هذا المنوال، مليء جدا بالصور والأشياء الملونة وأحدث ما وصلوا إليه والخرائط ومستخلصات لأبحاث عالمية كثيرة جدا، وهو ينتقدها ويبين ما فيها من الأخطاء والخلل، وفيها جانب تاريخي كيف ظهرت مسألة الاستنساخ إلى أن ظهر بطلانها وأنها لا تصح وشيء من ذلك، مع تقريرات إيمانية في الباب وكلام ونقولات يشكر عليه. الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله. هذا أيضا في نفس الباب وهو عجيب في معناه، بعنوان إلا يسبح بحمده فقه لغات المسبحين ما دون الذرة إلى ما وراء المجرة. هو أراد أخونا الحبيب فضيلة الدكتور خالد بن فائق العبيدي وفقه الله في هذا أن يجلي، هو الأصل فيه أن يجلي عبودية الكائنات لله عز وجل، وهو أيضا في مجال هو هذا في مجال الرد على أهل الإلحاد. دقيق الصنع وما فيه والعجب الذي فيه من واقع مؤلفاتهم، أراد أن يبين ما إنما هو هذا ناضي على سنن واحدة من الخلاق العليم، وكيف أن هذا الكون كله يسبح بحمد الله عز وجل. وأراد أن يبين يعني حتى هو يذكر أصوات الأشياء، يعني يقول هذا وتسبح ويدلل على ذلك. بدأ بمقدمات أيضا وفصول الكتاب وفقه الله، وهو على نفس المنوال الذي ذكرناه قبل قليل، وفصوله الثمانية كما ترى مع افتتاحيات، وبين معنى التسبيح، لغة الصلاح وكلام أهل اللغة وأهل الشريعة والمراد به والتسبيح في القرآن والسنة، ثم يأتي بأشياءها كما ترى. إن شاء الله نفتح نحن الآن يا إخوة، يعني فتحا على قولتهم اعتباطي يعني غير مرتب، من باب الدلالة على الجهد المبذول في هذا الباب، ومحاولة يعني استقصاء ما كتب، لأن الرجل متابع للنتاج العالمي عموما، فيحاول أن يضفي إضافة علمية فائدة، وهو ليس مجرد ناقل بل هو نقاد، وهو يحاول يختبر هذه المعلومات ويمحصها ويبين لك بعض الخلل الذي فيها. وفقه الله، الكتاب أيضا من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
شيخنا الذين يحبون الصور في الكتب سيستمتعون في هذه الكتب،
هذه مليانة، هذه كلها بهذه الطريقة. هذا الثالث أيضا عندنا أو الرابع معنا عندنا، لكن على هذا المنوال، وهو قول الله عز وجل. هذا عجيب في التعريف، سمى عنوانه هو يشفين كذا، هذا عنوانه. هو إيش يقول؟ طبعا فكرته يقول إن من الدلائل على نقض الإلحاد أنه الدواء ليس دائما كاملا في الأشياء الحسية، من الأدوية والأعشاب والعقاقير وشيء من ذلك. يقول إن الإيمان له، الإيمان والاستشفاء بالأدعية والأذكار والرقى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن والعبادات، يقول لها أثر كبير في الاستشفاء. ويقول هذا الآن نحن سوف نثبته من واقع التجارب اللي هم قاموا بها، هو هذا، وهذا من الدلالة على الإيمان، وأن إيمان العبد كلما كان أصلخ أقوى بالله عز وجل كان له أثر في استشفائه، وأن هذه الأمراض تدفع مثل هذه، مع أن أهل الإلحاد ينكرون مثل هذا. هو قال إثباته هذا وجوده، حتى أنه هو طبعا آخر الكتاب أتى بقصص منهم مما وقع لهم، يقول قصص أنا وقفت عليها شخصيا، أو حدثني بها من وقعت له، أو سمعتها من الثقات المتسلسلة، يعني أتى بأشياء فيها عجز الطب واستشفي بعد ذلك بهذه الأذكار والعبادات الشرعية وشيء من ذلك. طبعا هو استدعى مع هذا مسألة الاستشفاء بالأشياء الروحانية عند أهل الملل الباقية، عندهم تعاويذ وأشياء معروفة عندهم، هو هذا كله في مضارعة الإلحاد يعني. وإن كان هو قرر ولا شك عنده أنه المثل الأعلى والوحيد والذي لا ينبغي غيره والعبادات الإسلامية والأذكار الإسلامية والرقى الإسلامية. هو سمى هذا كتابه هو يشفين، نشوف أثر الدعاء في تعجيل الشفاء وفق أحدث بحوث العلماء. هذا إن شاء الله واضح العلماء، واضح العنوان للإخوة، لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور خالد بن فاق صديق العبيدي، وفقه الله، والكتاب الإصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، على نفس المنوال أتى به بعض الفصول كما ترى بين يديك الآن، بالفصل الثامن وآخر الفصول، وهو كله يأخذ قضية وشيء مع أثر وكذا روحي، وهو على نفس المنوال ملون بالورق الشاموال مربع كما ترى، شوف إن شاء الله يظهر للإخوة. هذا نحن نفتح نماذج سريعة من أجل فقط النظر إلى بعض ما يدل على أن الرجل متابع موفقه الله لهذه القضايا والمؤتمرات العالمية وأحدث الإصدارات في الباب عند المتخصصين، ويرى أثر ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي خرج عندنا الكتاب من الإصدارات جائزة دبي وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب لطيف لأستاذ متخصص في اللغة العربية، أراد بها أن يكتب السيرة النبوية بطريقة سهلة للناشئة، يعني للأطفال المسلمين، بس تكون متسلسلة، واعتمد فيه على صحيح الأخبار وصحيح السيرة النبوية، وسماها مختصر السيرة النبوية للناشئة، لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور رمضان عبد الهادي وفقه الله. ثلاثة أجزاء، كل جزء بهذا الجزء اللطيف كما ترون، أجزاء ثلاثة جدا لطيفة من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بدءا من كيف كان حال الناس قبل الإسلام إلى مولده صلى الله عليه وسلم، متسلسلة بعد ذلك الأحداث، أحداث سيرته صلى الله عليه وسلم متسلسلة كاملة وفقه الله، والكتاب ثلاث أجزاء لطيفة كما يظهر بين يدينا. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو في الأصل لأحد كبار قراء وعلماء القراءات المعروفين، وهو للإمام المقرئ أبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون المقرئ الحلبي المتوفى عام 389 هجرة، وهو أحد مشاهير القراء في زمانه، وهو معروف، وقد كان يزوره الأعيان، ويأتي إليه الوزراء، ومجلسه حافل، وتلاميذه كثر، وهو أصلا من أصحاب الترجيح ومن أصحاب القراءات المعروفين. ابن غلبون طبعا له عدد من الكتب وخرج بعضها، له كتاب فيه اختلاف القراء السبعة في الباءات والتاءات والثاءات والنونات والياءات، وهو هذا جاء تتبعهم كيف فكرة الكتاب على الأماكن التي اتفقوا فيها والأماكن التي اختلفوا فيها، ويعلل ذلك ويذكر حجة كل واحد فيها ليبين حجة كل قراءة. طبعا مسألة التعليل للقراءة وبيان حجة القراءة هذا من أعلى وأرقى ما يكون في مسألة القراءة، يعني هذا شيء غير مسألة الأخذ والتلقي، هذا شيء هذا وشيء ثاني، وهذا يأتي غالبا العلماء الراسخون في العلم، وغالبا يكون هؤلاء يجمعون بين علم القراءات والتفسير وعلم اللغة أيضا، غالبا يجمعون بين العلمين. الإمام أبو الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون المقرئ المتوفى 389 ألف الجزء الأول الذي ذكرناه قبل قليل اللي هو اختلاف القراء السبعة في الياءات في الباءات والتاءات، وهذا العنوان الطويل. ثم جعل مثل الجزء الثاني، وإن كان ليس تتمة الكتاب لكن هو كان تتم للموضوع، جاء إلى اختلاف القراء السبعة في إن وأن، في هذا الجزء اللطيف الذي سماه اختلاف القراء السبعة في أن وإن المفتوحة والمكسورة المشددة والمخففة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن مصطفى مدلج وفقه الله، وحقق كتاب على نسخة خطية فريدة وجدها في جامع صنعاء، جامع الكبير بصنعاء، وهي نسخة نفيسة جدا وليتها كاملة، في هناك سقط كبير من سورة الدخان إلى سورة النبأ، وإن شاء الله نجد نسخة ثانية بإذن الله تعزز ذلك. وأخرج الكتاب ترجمة لابن غلبون، ترجمته مشهورة معروفة وحافلة رحمة الله عليه، ثم بين الكتاب وأهميته وأنه له سنو بالأول وفقه الله. والكتاب طبع في جزء لطيف كما ترى من إصدارات جامعة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا سلمك الله رسالة أيضا تطبع لأول مرة، بل رسالتان، الأولى كلاهما لمؤلف واحد، وهي شوف طبعت بعنوان رسالتان في قراءة الإمام نافع. الإمام نافع رحمة الله عليه، نافع المدني، نافع المدني إمام دار الهجرة في القراءات، وقد كان العلماء يأتون إليه ليأخذوا منه القراءات في المدينة ويصدرون، كان له راويان ورش وقالون، وكلاهما ورش في قبل قالون أو بينهما أكثر من 20 سنة. المقصود هو رحمة الله عليه الإمام جاء أحد أئمة إشبيلية، بل كان خطيب جامع إشبيلية، وهو الإمام الكبير المعروف أبو عبد الله محمد بن شريح ابن أحمد الرعيني الأندلسي المتوفى عام 476 الهجرة رحمة الله عليه. الإمام الرعيني هذا كان يعرف بابن شريح الرعيني خطيب جامع إشبيلية، كان من علماء القراءة أيضا وله عدد من مؤلفات الباب. أراد أن يذكر ما تميزت به رواية ورش عن رواية قالون، فجعل رواية ورش في رسالة أو في رسالة لطيفة، ورواية قالون في رسالة أخرى حتى لا تخترط على الطالب، فيذكر فيها طبعا الأبواب المطروقة المعروفة، يبدأون في باب البسملة ثم باب المد، باب الهمزة، باب الهمزتين، وباب وانت ماشي يعني كله بهذه الطريقة. طبعا الرسالة الأولى بعنوان رواية ورش عن نافع، والرسالة الثانية بعنوان تجريد الاختلاف بين قالون وورش في روايتيهما عن نافع رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب حقق أيضا على نسخة خطية فريدة في جامعة برنستون، وأخرج عليها الكتاب بمقدمة بين فيها أهمية هذه الرسالة، وأن الإمام أصلا الرعين له عدد، ترى له عدد من القراءات المفردة أصنفها بالتأليف ورسائل صغيرة جدا، لكن عنده كتب مطولة ثانية وذكر في المقدمة ذلك. وفق الله الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بدبي.
تحقيق من شيخنا؟ تحقيق من؟
ما ذكرنا ها، وأحسنت أحسنت المعذرة. طبعا الكتاب تحقيقا وتعليقا وإفادة، وهو ومن صنيع ومن حسن ما صنع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عطية بن أحمد بن محمد الوهابي وفقه الله، من حسن ما صنع أن الآيات القرآنية في كلا في الرسالتين، الرسالة الأولى جعلها الآيات القرآنية على رواية ورش لأن عن ورشية، والثانية في رسمها، والثانية لقالون أيضا كذلك، وهذا من أحسن ما يكون عند التحقيق أن يراعي الرواية التي هي عليها هي محل الدراسة أو محل الكتابة. طبعا الكتاب عبارة رسالة لطيفة، وهذه توثيقات أخيرا الخدمات العلمية، الإحالات والتوثيقات وبيان من نقله عنه أو من ذكر هذا غيره شيء من ذلك. رسالة لطيفة من إصدارات جائزة دبي للقرآن الكريم. هذا سلمك الله بحث موضوعي، هذه من الدراسات الموضوعية، وهو بعنوان ما يحبه الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة. لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه فارس وفقه الله، هو جاء يقول إن الأشياء التي ذكرت في القرآن عندنا أو في السنة النبوية من الأشياء التي يحبها الله عز وجل، قال كثيرة جدا، جمعها في محل والاطلاع عليها مهمة جدا، وهذا صحيح. مسألة الوقوف على ما يحبه الله عز وجل، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب العمل إلى الله، ما أحب كذا، بهذه الطريقة. قال هذا الاستحثاث منهم دليل على أهمية الباب، وأن المنبر يسعى وينظر، لأن بعض الأعمال كيف يأتي النص بخصوصها أنها يحبها الله وسواها لا، مع أن كلاها مشروعة يعني. أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه فارس جاء إلى هذا الكتاب بعنوان ما يحب الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة، وتكلم أول ما تكلم عن الباب الأول، جعلها في 7 فصول، لكن جعل الفصل الأول خاصا كالمقدمة يقدمه المقدمة. المراد بالفصل الأول جعله في بيان المحبة أو تعريف لغة واصطلاحا، ثم تكلم عن صفة المحبة، وإن كان يعني غفر الله لو يعني اعتبر مناهج المتكلمين أو معنى صح آراءهم في هذا الباب أنه معتبر، والتأويلات استساغها، وإن كان نقل كلام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية وأنها صفة ثابتة لله وهو الصواب وهو عقيدة للسنة في هذا الباب، ثم ذكر أسباب محبة الله وشيء من ذلك. الفصل الأول كامل بهذا الفرق بين الإرادة والحبة وشيء. الفصل الثاني وما بعده إلى الأخير إنما جعله خاص في جمع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة مما يتعلق بهذا الباب. مثلا الفصل الثاني جعله في الأعمال التي يحبها الله، الثالث في الأخلاق التي يحبها الله ورسوله، الرابع يحب الله، الرابع الأشخاص، الخامس أحب الأسماء إلى الله، والسادس الأماكن التي يحب الله، والسابع أحب الطعام إلى الله. وكل واحد منها يأتي بنصوصها إن شاء الله يبالي الإخوة، يأتي بالنص. شوف 11 مثلا الرفق، شوف لاحظ معي، طبعا أكثر شيء الأعمال ذكر يمكن أكثر من 30 عملا، وبعدها الأخلاق ذكر يمكن 17 خلقا وهكذا. شوف هذا يذكر لك معنى الخلق المراد به، ثم يذكر لك النصوص المرادة في الباب ويبينها ويشرح ويبينها. وفق الله، الكتاب مطبوع في مجلد متوسط من إصدارات جائزة دبي الدورية للقرآن الكريم.
نستاذن شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من غير شك ستنتهي كثير من الخلافات وتمحي كثير من النزاعات إذا انتشرت الألفة بين الناس. ومن نعم الله على المؤمنين أن يؤلف بين قلوبهم، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن طبيعة المؤمن الألفة والبعد عن الجفاء والغلظة، ففي الحديث المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والأخوة في الدين هي أقوى أواصر الألفة، قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن أسباب الألفة صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومن أسباب الألفة المصاهرة، ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة، قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن أسباب الألفة البر والإحسان، فالقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، لذا شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. ومن أسباب الألفة تعارف الأرواح، ففي الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب الألفة فقال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فاحرص على التآلف مع المؤمنين لتكونوا معا في الجنة منعمين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله.
نواصل شيخنا وبدأنا عن عرض الكتب.
نعم نعم، هذا أيضا ظهرنا رسالة علمية وهي من الدراسات الموضوعية، وهي لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة فاطمة داود أحمد وفقها الله، جاءت إلى تقول إلى 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 صفتين مهمتين. الأولى صفة الرضا، أو موضوع الرضا والغضب، سواء كان صفة لله أو صفة للمخلوق، وهي قد جمعت النصوص المتعلقة بالكتاب والسنة وجعلتها محل الدراسة، وهي من الدراسات الموضوعية. سمت بحثها الرضا والغضب في القرآن الكريم دراسة موضوعية تحليلية. أول ما بدأت بالكتاب وقسمته جمعت الآيات المتعلقة بالباب، ثم قسمت الكتاب بعد ذلك إلى الأقسام المعروفة، وهي ما يتعلق بنا عندنا التعريفات المرادة، وهي هذه خطة البحث، هذا التقسيم، هذا آلة البحث. جعلت الكتاب على فصلين، الفصل الأول جعلته خاص بالرضا في القرآن، والفصل الثاني بالغضب في القرآن. كل فصل تحته مبحثان. المبحث الأول جعلته خاص بالتعريفات وما يتعلق بها لغة واصطلاحا والمراد بها، والمبحث الثاني في أقسام الرضا وجعلته إلى قسمين، يعني مطلبين. القسم الأول رضا الله عز وجل، وذكرت رضا الله والمراد به ثم أسبابه ونتائجه وثماره وشيء من ذلك. والثاني رضا المخلوق أنواعه وأحكامه. كذلك لما جاءت عند الغضب تحته تحت الفصل مبحثان، مبحث في التعريفات والاصطلاحات، والثاني في ينقسم إلى أقسام الغضب. والغضب قسمين، غضب الله عز وجل وما يتعلق به ذكرنا قبل قليل، ثم ما يتعلق بغضب المخلوق وأثاره وأحكامه شيء من ذلك. الكتاب كله على هذا المنوال، وهي وفق الله قررت مسألة صفة الرضا والغضب من صفات الله عز وجل الاختيارية المتعلقة بمشيئته على طريقة أهل السنة وأتباع السلف في هذا الباب، وفق الله. والكتاب جميل من إصدارات جائزة دبي الدولية للدراسات القرآنية. هذا سلسلة أبحاث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صالح العمار وفقه الله، وهو دكتور عالم متخصص في الباب، له كتابات جيدة خاصة ما يتعلق بالقضايا البلاغية وله غير البلاغية أيضا. هذا الآن جاء إلى موضوع مهم، وهو مسألة حديث القرآن عن القرآن، كيف تحدث القرآن عن نفسه هو، كيف يصف الله القرآن، كلامه، أوصاف القرآن وما يتعلق به وجلال ذلك وكانة هذا وهدايات القرآن وما يتعلق به، كيف تحدث القرآن عن القرآن. ولكن هو قسم هذا الحديث ثلاثة أقسام، يعني أراد أن يدرسه من الناحية الأسلوبية، الخصائص الأسلوبية والموضوعية، ومن الناحية البيانية، وأخرى من الناحية النظم القرآني. جعل له ثلاثة كتب، هذا الأول منها بعنوان الخصائص الموضوعية والأسلوبية في حديث القرآن عن القرآن. جاء إلى موضوع يقول إن من أهم الفوارق في هذا الباب مسألة المكي والمدني، وهذا معروف في التقسيم عند علماء علوم القرآن. جاء إلى أول ما جاء، جعل الكتاب على ثلاث مباحث. مبحث الأول في دراسة خصائص الآيات المكية، ثم بعد أن ذكر خصائص الآيات المكية درس الخصائص الموضوعية والأسلوبية للآيات المكية. وكل النماذج من القرآن الآن في طبعا المحل البحث فقط ما تحدث فيه القرآن عن القرآن، وهو الأكثر العام في المكي. ثم المبحث الثاني فيما يتعلق الخصائص للآيات المدنية، ثم الخصائص الموضوعية والأسلوبية للآيات المدنية. المبحث الثالث محاكمة أو بيان الفرق بين التعبيرين المكي والمدني، وهذا ساق فيه جملة من النماذج التحليلية اللي هي محل الدراسة. وفقه الله، الكتاب طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صالح العمار وفقه الله، من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. ثم أتبعه بهذا، وهو أيضا في نفس المجال أو في نفس الموضوع الدراسة، حديث القرآن عن القرآن، لكن أخذ جانبا وهو جانب التصوير البياني. والتصوير البياني معروف، عرف في المقدمة ما المراد به عند البلاغيين، وهي الصورة البيانية عموما، يعني لأن تجتمع عدد من الأدوات والآلات لأجل الخروج بهذه الصورة متكاملة يعني. فهو أراد يبين التصوير البياني، شوف هذا عنوانه: التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن دراسة بلاغية تحليلية، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صالح العمار وفقه الله. أما هذا فقد جعل مباحثه تنقسم أو عناوينها عناوين الفنون البلاغية المعروفة، مبحث للتشبيه ومبحث للاستعارة وللمجاز، وطبعا نعرف بها، لكن كل النماذج التطبيقية التحليلية للدراسة البلاغية التحليلية كلها من حديث القرآن عن القرآن، الاستعارة والكناية والتعريض، ثم المبحث الأخير عندنا وهو المهم عندنا، وهو عملية بيان الخصائص، خصائص التصوير البياني في كل ما سبق. فخصائص التصوير البياني في الاستعارة، في المجاز، في الكناية، في كل ما سبق ويبينها، وفقه الله، والكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. الثالث من هذه الدراسات وهو من دراسة القرآن عن القرآن، طبعا هذا فيه جانب كبير من النوع التدبري، يعني الحقيقة ثلاث مصنفات، يعني إن كانت الأول والثاني فيها دراسة يعني متعمقة في الباب، هذا الثاني فيه دراسة مجموعية في نظر ووقوف عند 30 آية. هو يقول 30 آية وقف عندها، رتبها بترتيب المصحف، كلما مرت عليه آية تتكلم القرآن فيها عن القرآن، أراد أن يبين طريقة النظم القرآني وبديع النظم في بيان القرآن كيف يكون، وجعل هذا الكتاب شو سماه من بدائع النظم القرآني في حديث القرآن عن القرآن 30 وقفة بلاغية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صالح، عبد العزيز بن صالح العمار وفقه الله. وطريقته أنه يأتي إلى 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 وقفة، يقول الوقفة الأولى، الوقفة الثانية تطلع معنا بس، ها مثاله، ها لأنه يقول 30 وقفة، مشى من أول القرآن كل مرة حديث القرآن القرآن وقف وقفة، قال هذه الوقفة الثانية، يأتي يقول الله تعالى فيسوقه، ثم يبدأ بعد ذلك بالتحليل، لأنه قد دراسة بلاغية، يبدأ بالتحليل وبيان الصورة، وهنا يقول استعرض السياق كثيرا فإن له أثر في بيان الصور البلاغية ويخرجها وبيان المعاني ولماذا سيق. الوقفة الثالثة 30 وقفة كلها في هذا المجلد اللطيف من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا رابع دراسة أخرى، لكن هذه دراسة موضوعية، وهو أتى إلى لفظة في القرآن تكررت كثيرا وهو لفظة الذوق. الذوق يقول أن في القرآن، يقول لما جمعت آيات الذوق، أو بمعنى صح ورجع المعجم الفهرس بصراحة، يعني هو جمع المعجم الفهرس 64 آية ذكر فيها الذوق، يذوقون، ذاقوا، ذوق النكهة العزيز الكريم، فلما ذاق الشجرة، وهذه الطريقة جمع كل موارد الذوق في القرآن 64 آية، وجدها أن معانيها تختلف باختلاف المقامات التي سيقت فيها، فقسمها إلى 11 مقاما، كل المقام المراد به اللي هو الحكاية، الموضع اللي سيقت فيه لفظة الذوق. قال أكبر موضع ذكر فيه الذوق في مقامات الذوق مقام عذاب الآخرة، ذوق إنك تلعلك، وبهذه الطريقة. فالمقصود أنه يقول أنه قرابة 33 آية في هذا الموضع فقط لوحدها، هو جاء إلى مسألة المادة هذه وجمعها وبدأ يحللها بلاغيا ودرسها وبيان المعاني المستجلة في ذلك، سماها مادة الذوق ومقاماتها في القرآن الكريم دراسة بيانية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صالح العمار وفقه الله، وهو بحث لطيف جدا. وغالب المبحث الأول كله في مسألة الذوق وتعريفه والمراد به، شوف تعريف الذوق لغة والصلاحة وبيان المقامات البلاغية في الدرس البلاغي المراد بها ومشي بذلك. الثاني هو محل التحليل عندنا وهو الطويل، وهو إنزال الآيات على هذه المقامات، جمعها كلها، أي مقام يحللها ولماذا هنا بالجمع هنا بالإفراد، وما الفائدة والسياقات وما يتعلق بها، كلها دراسة بلاغية في مجلد اللطيف من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا مجيليد اللطيف، صاحبه اغتم من أمر، وهو قال من العجب أن القرآن أصل لبعث القواعد، يعني هو أصل تنطلق منه القواعد النحوية، فإنه على أفصح ما يكون، ليس فيه كل القواعد لكن هو أصل لا شك فيه. ثم يكون من العجب أن يتعامل بعض علماء اللغة، علماء النحو بالذات، مع بعض القراءات تعامل الرد، ويقفون عند ذلك بحكم أن ما قررون بعض القواعد أنها تخالفه أو شيء من ذلك. واضح الآن الفكرة؟ هو أراد بالذات معالجة هذه القضية، فأراد أن يبين الأثر العظيم لهذه القراءات في تقرير القواعد النحوية، سماه أثر القراءات القرآنية في القواعد النحوية، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسين جاسم المحيمد وفقه الله. الكتاب كما ترى جزء لطيف، إن شاء الله بالإخوة، جزء لطيف صغير جدا، يعني لطيف جدا، فيه شيء من خبرته في مدارسة هذا الباب وجمعه، وأتى ببعض القضايا التي طبعا ما في أبواب عندنا ولا شيء، عندنا عناوين يطرحها ويأتي بالإشكال الكبير. يقول بعض علماء المدرستين الكوفيين والبصريين هم من كبار علماء القراءات أصلا، وإشكالات في هذا الباب. شوف يأتي فوائد تعدد القراءات، ماذا فعل جواز الحق، هذا الحين علامات. يقول مثلا يأتي ذكر نماذج المبرد وهو مثلا يعترض على قراءة وأنها تخالف كذا، ابن جني على جلالة كذلك، الزمخشري، وبهذه الطريقة وفقه الله. هذه دراسة لطيفة جدا مختصرة من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا سلمك الله كتاب سبق صاحبه ألفه، وهو الداعية الكبير الإسلامي أحمد ديدات رحمة الله عليه، ألفه أصلا في مقارعة في الدفاع عن القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته ومعهوده، صلى الله يتقبل منه ويغفر له ويرفع درجته في الجنة. وألف كتابا في بيان علو القرآن وأنه معجزة المعجزات هذا القرآن العظيم، وكيف أن هذا القرآن أنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي القساوسة وغيرهم والمنصرون، وأنه يدل على أنه من كلام الله وفيه صدق ذلك وفيه صدق الدراء عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ألفها باللغة الإنجليزية ثم بعد ذلك ترجم الترجمة. الترجمة هذه فيها خلل كبير، أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بن عيسى بطاهر وفقه الله أن يعيد الكتابة ترجمته من جديد للخلل الذي ظهر له في الطبعة الأولى التي ظهرت في مصر، وأن فيها أحيانا فيها شيء من الغلط والسقط وفهم المعاني غلط وأشياء، وتركوا نصوص ما ترجموها وأشياء، يعني بمعنى هذه عنده خلل كبير يعني يقول فيها. فهو أراد أن يعيدها على الصواب ويترجم للغة العربية بتمامها بمنقولاتها بكل ما فيها، وأخرجها بهذا الإبراز الجديد. الكتاب بعنوان الذي وضعه صاحبه القرآن معجزة المعجزات، من تأليف الداعي الكبير الإسلامي أحمد ديدات رحمة الله عليه، توفي 1426 رحمة الله عليه. قام به على هذه الدراسة بمقدمة جميلة جدا فيها ترجمة للديدات وفيها مباحثه في الكتاب ومسألة الإعجاز، وأتى بموضوع الإعجازات اللي ذكرها أحمد ديدات، الإعجازات معينة في القرآن وقف عندها، لكنه لأنه لا يحسن العربية كثيرا ما عرف أن يدرس الإعجاز اللي عند علماء الإعجاز المتقدمين كالباقلاني والجرجاني، ما عرف، فحتى سمى الإعجاز البلاغ الإعجاز في إيجاز اللفظة القرآنية سماها إعجاز البرقيات لأنها مختصرة ويسيرة سماها كذلك. فهو يوضح مثل هذه الإشكالات وكذا. ومن جميل ما صنع أخونا الدكتور بن عيسى بطاهر أنه كان يعلق على ما يحتاج إلى تعليق ويبين مراداته ويفهم، والكتاب أخرجه بهذا الجزء اللطيف. هذه النسخة يقول هذه مشكولة كما ترى، وهذه الدلالات الفرنجية يبين معانيها ويشرح ويعلق على المواطن يحتاج تعليق، وفقه الله، من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا سلمك الله أحد الدراسات البلاغية في 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 موضوع من موضوعات، لكن جعل محل الدراسة صحيح البخاري وليس كله، مواطن منتقى من صحيح البخاري أراد أن يبين فيها. يقول من أفصح الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله عز وجل، أراد أن يبين جماليات الصورة الفنية. طبعا كلمة الصورة الفنية هذه مسألة الصورة الفنية طبعا هي مصطلح بلاغي عرف عند حتى عند المتأخرين، لكن حتى المتقدمين عندهم. هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن موفق الخير وفقه الله في المقدمة بدأ يشرح طويلا الصورة ومعناها والمراد بها عند المتقدمين وعند ما بعدهم عند علماء اللغة، حتى تعرج على عند الفلاسفة المراد بها، حتى عند الطبائعيين ما معنى الصورة المراد بها، وعرج على أشياء كثيرة في هذا الباب ليخلص إلى مسألة الصورة الفنية والمراد بها. الصورة الفنية الصورة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مضروبة في الحديث الآن عندنا، أراد أن يبين من الناحية البلاغية جماليات الصورة التي كان يضربها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه لأصحابه أو لأمته. شوف تسمى العنوان جماليات الصورة الفنية في صحيح البخاري دراسة أسلوبية، لأنها هذه من طرائق دراسة الأسلوب، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن موفق الخير ووفقه الله. طبعا عرج في المقدمة على بيان الصورة ومعانيها والمراد بها لغة واصطلاحا وما يعني ذات من الصورة، هذا أولها. وهو الحقيقة أطال النفس في هذه الأولى، خاصة أنه عرج على بعض الأشياء المشكلة في الباب ليبين المراد بالصورة، لكن بعد ذلك عرج على هذه. شوف ها هذه. بعد ذلك عرج على كثير من أنواع الجماليات، فجعل المبحث الأول الفصل الأول جعله في جماليات الصورة الفنية في إطار علم البيان، إن شاء الله يظهر الأخوة في طالع، وتحته عدد من المباحث، والمباحث تحتها عدد من النقاط. ثم بعد ذلك الفصل الثاني عندنا جعله خاص بجماليات الصورة الفنية في إطار التشكيل القصري، وتحته ثلاثة مباحث أيضا، وكل واحد منها تحته عدد من الفقرات وفقه الله، وهو يأتي بأحاديث منتقى من صحيح البخاري عن أبي هريرة، ويبدأ يشرح لك الصورة الفنية التي هي موجودة في هذا الحديث. الكتاب من إصدارات جائزة دبي للقرآن الكريم وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مجموع فيه خمسة أبحاث قد كان تقدم فيها في مؤتمرات مختلفة وأزمان متباعدة يمكن أكثر من 10 سنين في عدد من البلدان. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث الدكتور عبد السميع محمد الأنيس وفقه الله، وهو صاحب أبحاث علمية له أبحاث أكثر من 20 بحثا، هذا غير أعمال الرسائل العلمية وشرف على الرسائل وغير من ذلك وفقه الله. أراد في هذا الكتاب أن يجمع أبحاثا خمسة كلها كانت في استجلاء الجوانب الحضارية في الأحاديث النبوية أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذا من الدراسات الموضوعية للسنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة النبوية، وهو باب يقول قل من يحسنه، ذكر في المقدمة هذا. وهذه أبحاثه قد حكمها مجموعة من العلماء والمتخصصين وأشادوا بها جدا، ترى نشرت مجلات ثم جمعها. وأنا أتمنى من الشيخ نحن نمسي عليه بالخير الشيخ عبد السميع أن يجمع كل أبحاثه كثيرة جدا وفقه الله، ويحسن أن تجمع في مثل هذه المجلدات. سماها مجموعة جوانب حضارية السنة النبوية المطهرة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد السميع محمد الأنيس وفقه الله. قدم المقدمات فيها كيف عالج الموضوعات، ثم كل موضوع من هذه الموضوعات جعلها في مبحث يعني ككتاب واحد، وكلها لها مقدمتها ولها مباحثها ولها مصادرها وفهرسها. خلينا نقرأ بس العناوين. العنوان الأول بعنوان رعاية المسنين ومكافحة الشيخوخة في السنة النبوية، طب تعالى عدد مباحث والأبواب والمطالب. المبحث الثاني الأحاديث النبوية الواردة في البناء والعمارة. المبحث الثالث البحث الثالث موجهات العمارة في ضوء السنة النبوية، شوف هذه كلها دراسات حضارية. البحث الرابع رعاية البيئة ومعالجة أهم مشكلاتها في ضوء السنة النبوية، والخامس والأخير حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الأزمات وحل المشكلات التي نشأت عن الهجرة إلى المدينة النبوية المدينة المنورة، وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنموذجا يعني في هجرته وفقه الله. والكتاب حافل هذا، شوف هذا من الدراسات التي فيها تنزيل النصوص على الواقع وكيف يمكن معالجة كثير من الأشياء والأخطاء الواقعة ترى عن طريق رجوع للسنة النبوية وفقه الله. الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا سلمك الله دراسة لطيفة لصاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، وهو متخصص في الحديث من جامعة الأزهر. يقول إن عند العلماء الحديث أبواب في آداب التلقي وفي آداب المراجعة والمدارسة ومدارسة الحديث هي كالمنهج لكل طالب دراسة أي مكان. هو أراد أن يبين شيء واحد وهو موضوع المذاكرة. المقصود بالمذاكرة يقول المذاكرة حتى اللفظة لها علاقة بالذكر والذاكرة، فذكر العلم ومذاكرته يعني يجعله متعلقا بالذاكرة على الدوام فلا ينسى. كان المحدثون يحسنون فن المذاكرة ولهذا يبقون متيقظين، ولهذا حصل عندهم تيقظ كبير للروايات والألفاظ وما زاد فلان وما بحذ فلان وبهذه الطريقة. ما هذا إلا لأجل أنهم تفننوا في موضوع المذاكرة، تفننوا في أحوالها طرائقها وسائلها وبهذه الطريقة وأنواعها. هو أراد أن يجلي ما عند المحدثين من فن المذاكرة ويجعله في هذا الكتاب اللطيف حتى يقتدى بهم في الباب. سماه فن المذاكرة عند المحدثين معالمه وأعلامه، شوف دراسة في فكر المحدثين في ضوء الأفكار الحديثة، وأراد يطبق الأفكار الحديثة ونزل عليه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم العشماوي وفقه الله. هذا بحث لطيف يحسن بطالب العلم أن يطلع عليه لأجل ما فيه من الفوائد، فإنه قد جمع يعني شوف مثلا تكلم عن مسألة المذاكرة والمراد بها. أول ما بين النشأة والتاريخ قضية تاريخية بينها، شوف يظهر إن شاء الله الإخوة عندنا. ثم تكلم في المبحث الثاني، المبحث الأول المذاكرة عند المحدثين معناها وسائلها والمراد بها وغاياتها، وذكر عددا من الوسائل. ثم المبحث الثاني مظاهر عناية المحدث بالمذاكرة وكيف اعتنوا بها جدا، ثم مجلس مذاكرة الحديث الآداب المتعلقة به ومنهاجه في هذا الكتاب. الكتاب مليء يا ولدي مليء بالقصص وما ذكر عنهم من أحوال، وكيف أنه يكون مذاكرتهم ينظر شيخا أعلى منه، سواء مذاكرة الطالب لشيخه، مذاكرته لتلميذ مثله، وشيء من ذلك يعني، وأنواعه وأحواله، وقصص كثيرة في هذا الباب جميلة جدا. الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. ثم هو أتبع ذلك بهذا الكتاب النافع المفيد، وهو جزء لطيف أيضا، وهي فيه قضية كيف أن علماء الحديث وأهل الحديث كيف أنهم يسروا العلم، كتب العلم للمتعلمين، وراعوا في هذا الجانب التدرج التعليمي، وراعوا أيضا اختلاف الناس في الجوانب العقلية ومدى الإدراك عندهم. سمى كتابه جهود مدرسة الحديث في تيسير الانتفاع بكتب العلم، شوف، تجربة رائدة في تطوير الكتاب التعليمي ومسايرة المستجدات. وهذا الحقيقة منهم يعني، هو قال انه شوف الكتاب التعليمي، يقول المنظومة التعليمية عندنا المعلم والطالب والكتاب، وعندنا المؤسسة التعليمية، هذه الأركان الأربعة. هو يقول ما العلاقة الباقي، أنا أتكلم عن مسألة كتب العلم وكيف ينتفع بها، لأن يقول حتى أنا يقول لما درست وحتى درس غيري يشتكون شكاية مرة من أن بعض الكتب ترى لا تناسب حتى المرحلة التدريسية اللي هم يدرسونها الآن، وهذه حقيقة موجود. هو أراد أن قال أن نستفيد من طرائق المحدثين في تيسير كتب العلم. كيف ذلك؟ بدأ يذكر لك هذه الجهود الموفقة لهم ويبرزها في قصص جميلة جدا. يقول لخصوا وانتقوا وانتخبوا واختصروا وهذبوا أشياء جدا، وشرحوا وبينوا وجمعوا أشياء في هذا الباب كثيرة جدا، وفقه الله. وهو أراد أن يجعل في المبحث الكتاب في مبحثين، المبحث الأول خصه في ضرورة مناسبة الكتاب للطالب، والمبحث الثاني جعله فيما يشمل جهود علماء الحديث والصعوبات التي واجهوها، وغالبا تجدها مثل الصعوبات الموجودة الآن حديثا. والكتاب لطيف جدا، وهذا من يحسن على طالب المدرسين والقائمين على المناهج التعليمية الاطلاع عليه حتى يستفيدوا من هذه التجربة، كما سماها تجربة رائدة في تطوير الكتاب التعليمي، كتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا سلمك الله عندنا، وهو كتاب لطيف جميل. أصله هو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الأديب اللغوي إبراهيم ابن محمد الجمل وفقه الله، وهو هذا أصل الكتاب. والكتاب هذا قام على اختصاره وتهذيبه والعناية به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد سعد الشحيمي بالشين الشحيمي وفقه الله، وهو يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه الطاهرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الفكرة ماذا؟ رد على من طعن فيه صلى الله عليه وسلم من حيث كثرة زوجاته. طبعا طعون المستشرقين والملاحدة هؤلاء ومن تبعهم في هذا الباب من العلماني وغيرهم. ثم بعد ذلك هو بيان وتجلية لمقاصد الشارع في سماع في تعدد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وكثرة زوجاته وتنوع زوجاته. قال كل عربيات ما عدا واحدة هي يهودية، الأصل أنها يهودية، الصفية رضي الله عنها حيم الأخطب، كل عربيات، ستة منهم قرشيات، باقي غير عبيد غير قرشيات، وهكذا. ويأتي بدأ بعاشر بعنه، قال لمنزلته العظيمة في نشر العلم، ثم بخديجة لمنزلته في تثبيت الرسالة في أول الرسالة، ثم بعد ذلك ساقهن سوقا واحدا بعد ذلك. ثم ختم الكتاب بعد ذلك في مسألة المقاصد من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا، الردود المطاعن التي أورد في هذا الباب، وبعض الحكم يبين شيء من ذلك. الكتاب بعنوان الطاهرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من إصدارات جائزة دبي الدولية وفق الله، وهو في كل واحدة منها يذكر واحدة بعنوان، إن شاء الله تظهر معي، ها شوف، أمي صفية، فيذكر ويترجم لها ويذكر أحوالها وشيء من ذلك وشيء من فضلها ما ورد بطريقة ممتازة جدا سلسة، وفقه الله. الكتاب مجلد لطيف من إصدارات جائزة دبي الدولية. هذا الكتاب الأخير عندنا ولدي، وهو لطيف في عنوانه وفي معناه، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور المحدث عبد الحكيم الأنيس وفقه الله، قال أراد أن يأتي إلى بعض من عندهم شيء من النقص الخلقة أو أصابه نقص الخلقة، وهو مسألة العمى، وكيف أن العمى لم يكن عائقا منهم لهم عن التميز في أبوابهم. فاختخب مجموعة ما يقرب من 43 علما كلهم أصابهم العمى أو ولدوا عميانا، ثم هم برزوا في خدمة القرآن وعلوم القرآن على مر العصور يعني. فسمى كتابه علماء أضراء خدموا القرآن وعلومه، واضح الآن؟ لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس وفقه الله. مباشرة ويأتي لكل علم إن شاء الله يبان الإخوة. هذا اسمه طبعا يأتي له بشيء ترميزي، إمام أهل البصرة فلان، يذكر له سنة وفاته، ثم يبدأ يترجم له ويذكر أنه كان أعمى وماذا أفاد في جانب خدمة القرآن وعلوم القرآن. وهذه عد مراحل أو معنى صح مراجع. شوف وانت ماشي فلان من أحفظ الناس للتفسير والنحو، ابن سلام البغدادي، يعني يأتي له بشيء مثل العلامة الترويجية أو شيء من يعني عنوان كبير بها شو يقسم الميراث ويعبر الرؤى فلان وانت ماشي. وذكر في الأخير يعني ما ذكر مثلا مفتي البلاد العلامة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ، وكيف أنه كان له درس في التفسير ويجليه، وأكثر ما أخذه من الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليهم جميعا، الكتاب من إصدارات جائزة دبي للقرآن الكريم، وفقهم
شيخنا
الله.
أراد الاستقصاء ولا يذكر نماذج؟
لا لا نماذج، لا لا مو الاستقصاء، قال وهذا مشروع طويل الاستقصاء، لكن أراد نماذج ليذكر أنهم يعني لم يكن عائق. والعمى ترى هو مما يحجب عن القراءة أصلا، وأصل التحصيل ترى بالقراءة يكون غير التلقي طبعا.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض المادع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.